هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسوله.
وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير. قد وصلنا إلى تفسير سورة الأنفال إلى الآية 48 من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى أخبرا عن يوم الفرقان. يوم الفرقان هو يوم بدر الذي فرق الله سبحانه وتعالى فيه بين الحق والباطل. إذ أنتم بالعدوة الدنيا، العدوة هي شاطئ الوادي، شاطئ الوادي البحر أو النهر له شاطئان أو جانبان. أنتم بالعدوة الدنيا، يعني جانب الوادي اللي هو الأرض المنبسطة بالنسبة لي، العدوة الدنيا اللي هو جانب واجهة المدينة، جانب الشمال، يعني بين مكة والمدينة، الجهة الشمالية من الوادي، من باب الوادي بين مكة والمدينة، الجهة الشمالية من هذا الوادي هي جهة المدينة، الجهة الجنوبية جهة الجنوبية هي جهة مكة. النبي عليه الصلاة والسلام قادم من المدينة والمشركون قادمون من مكة. النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بالعدوة الدنيا، الدنيا بمعنى الأقرب يعني إليه، هي الأقرب إلى المدينة. الشيء الثاني هو الحديث، أنتم بالعدوة الدنيا اللي هي الأقرب إليكم، الشاطئ أو الجانب اللي هو أقرب إليكم، وجهة الشمال. وهم بالعدوة القصوى، يعني مشركوا قريش في الشاطئ المقابل من الوادي بوجهة الجنوب جهة مكة. قال إذ أنتم نزول بعدوة الوادي الدنيا القريبة إلى المدينة، وهم أي المشركون نزول بالعدوة القصوى، القصوى يعني بعيد، بالنسبة للأقصى يعني الأبعد مقارنة يعني بالمصريين، حرب مكة ومدن، والمسجد الأقصى هو الأبعد من المدن. كنت أحد المسجدين، والمسجد الأقصى هو أبعد المساجد الثلاثة الأولى. وهم بالعدوة القصوى، قال والركب أي العير الذي فيه أبو سفيان بما معه من التجار. والركب أسفل منكم، أي مما يلي سيف البحر. نشوف منكم خريطة بدر، يعني الآن الطريق بين مكة والمدينة الآن في طريق حديث يعني تم شقه، يعني بدر في الطريق القديم كانوا يخرجون من مكة يتوجهون إلى اتجاه يعني قريب من البحر بعض الشيء، وتأتي بدر بين مكة والمدينة. بالنسبة لمشركي قريش كما ذكر العلماء السير وكذا، كانوا في منطقة منخفضة، في سهول منخفضة، يعني كان الوادي الذي فيه أرض المعركة في بدر مرتفع. ومشركي قريش كانوا في سوق، مش مشركي أقصد أبو سفيان بن عيد المعروف، أبو سفيان بن عيد المعروف هي القافلة التجارية اللي كان أصلا خرج يعني يقصدها، كانوا في سهل منخفض على بعد 3 أميال من بدر في اتجاه ساحل البحر الأحمر، اتجاه ساحل البحر الأحمر، وعند النزول إلى البحر يكون الأرض تهبط وتنزل. كان مشرف كان أبو سفيان ومن معه من العير في سهل منخفض على بعد 3 أميال اتجاه ساحل البحر عن النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الله أصحابه. فهنا ذكرهم من الله سبحانه وتعالى لموقع المسلمين وموقع المشركين وموقع القافلة التجارية التي فيها أبو سفيان ومن معه. والركب أسفل منكم والركب أي بعير في الكتب المحملة في الفضائح والتجارة. والركب أي بعير الذي فيه أبو سفيان ومن معه من التجارة أسفل منكم مما يلي سيف البحر. سيف البحر منطقة يعني شرق البحر أو ساحل البحر. قال ولو تواعدتم أي أنتم والمشركون إلى مكان لاختلفتم في الميعاد. يعني الله سبحانه وتعالى قدر التقاءهم في هذا المكان الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يقع فيه القتال بين المسلمين والمشركين. ولو أن المسلمين والمشركين تواعدوا على أن يلتقوا في يوم معين في مكان معين لحصل اختلاف في الميعاد. هنا ذكر عن عبد الله بن الزبير وقال يعني يحيى بن عفان بن عبد الله بن الزبير عن أبيه في هذه الآية قال ولو كان ذلك منكم ولو كان ذلك عن ميعاد منكم ومنهم ثم بلغتم كثرة عددهم وقلة عددكم ما لقيتموه. يعني لو أن المسلمين كانوا تواعدوا مع المشركين على أن يلتقوا بهم في مكان معين ثم وصلت الأخبار إلى المسلمين أن المشركين ثلاثة أضعافهم لربما ربما بالذات فلو كان الأمر يعني عن الاتفاق ثم علم المسلمون بكثرة عدد المشركين ربما ضعف بعض المسلمين وربما تراجعوا وتأخروا في الوصول. لكن كانت لله سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك أن قدر لقاءهم على غير الميعاد. قال ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا أي ليقضي الله ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام وأهله وإذلال الشرك وأهله عن غير ملأ منكم عن غير اجتماع وتشاور منكم رغبة الإحداث في هذا الوقت المحدد في هذا المكان المحدد. لكن الله تعالى ساق الأسباب حتى يقع القتال في هذا المكان في هذا الوقت. كثير من المعارك والحروب يعني لو ترك للمسلمين يعني أن يختاروا بأنفسهم ربما ضعف كثير منهم وقالوا لسنا بقدرة على القتال ونؤدي الوقت ونحن حتى الله تعالى يهيئ أسبابا للمسلمين أنفسهم أمام الأمر الواقع. دهمهم المشركون صاروا في مواجهتهم وليس أمامهم إلا أن يتوكلوا على الله ويتوكلوا على الله. بحكمة أن الله تعالى أراد أن يجاهد المسلمين وأن يقع القتال يهيئ سببا عن غير تبكيل من المسلمين. قال ففعل ما أراد من ذلك بلطفه سبحانه وتعالى. اللطف يعني صفات الله سبحانه وتعالى اللطف من أسمائه اللطيف وهو الذي يوصله إلى العبد مصالحه في خفاء يعني بحكم خفية على العبد وبأسلوب نخفى على العبد يوصل الله تعالى إلى العبد مصالحه بكيفية نخفى على العبد وده يعلم العبد ان هذا الشيء فيه مصلحته وربما حسبه ضرر له لكنه فيه مصلحته ويسوقه الله تعالى اليه من غير المشكله. قالوا في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال انما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير الميعاد. عرفنا يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه خرجوا في الاساس يريدون مهاجمه عير العير اللي هي مع ابي سفيان واقتربوا من العير حتى صاروا على بعد من ثلاثه ايام من الليل. ولكن الله سبحانه وتعالى العير انحرفت عن الطريق لان المفروض كانت العير تمر من هذا المكان لكن هي ابا سفيان علم في اللحظات الاخيره من قبول النبي صلى الله عليه وسلم فغير خط سيره بعث الى المشركين والمشركون ارسلوا جيشا بدلا ان يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم في البعير التقى بجيش قريش عن حكمه من الله سبحانه. قال عن عمير بن اسحاق قال اقبل ابو سفيان في الركب من الشام وخرج أبو جهل ليمنعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالتقوا ببدر لا يشعر هؤلاء بهؤلاء ولا هؤلاء بهؤلاء، حتى التقت السوقان ونهب الناس بعضهم ببعض. هذا نهر الكتاب. يعني هنا في هذه الروايه يقول يعني ان مشركة قريش ايضا في نفس الوقت كان خروجهم من اجل مدبه عيد ابي سفيان، يعني خرجوا اساسا ليسوا قاصدين يعني الكتاب بالاساس، وانما كان قصدهم الاساسي ان ينقذوا عير ابي سفيان، ولو تمكنوا من انقاذها لانقذوها ورجعوا الى مكه من هذا الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عير ابي سفيان، ورب يعني كان هذا القصد لعير ابي سفيان. شاء الله سبحانه وتعالى ان يسلك النبي صلى الله عليه وسلم الخط من السير، ويسلك المشرك قريش الخط من السيف، وتفلت العير وتتوجه الى مكان اخر ويلتقي الجيشين. قال كان بدايه معرفة كل فريق وصول الفريق الآخر عن طريق السوقان، لأن دائما الساق السوقان يذهبون قبل الجيش، يعني دائما يكون السوقان قبل الجيش لجلب الماء وحمله إلى الجيش المشرك. سوقات المسلمين كانوا متقدمين أمام سوقات المشركين، تقدموا منهم، فالتقى سوقات المسلمين بسوقات المشركين، وصفوا الجيش وصفوا كذلك الجبل توازن معه، فالسقاة يخرجون متقدمين على بقية المسلمين، فالسقاة المسلمين كفروا بسقاة المشركين وعلموا كل من الفريقين بهجوم الفريق الثاني. ثم هنا يروي بعض أحداث غزوة بدر ينقلها عن الإمام محمد بن إسحاق رحمه الله في كتاب السير. قال ومضى رسول، قال محمد بن اسحاق رحمه الله في كتابه في السيره النبويه، قال ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه ذلك، وجه الطريق يعني الطريق هذا الذي سلمه النبي عليه الصلاه والسلام، حتى اذا كان قريبا من الصفراء، اسم موضع يعني الطريق، بعث أي النبي عليه الصلاة والسلام بعث بسبسة بن عمرو وعلي بن أبي الزرداء الجهنيين رضي الله عنهم، هم صحابيان كريمان بدريان في بيت الرسول، صحابي اسمه بسبس بن عمرو، الصحابي الثاني اسمه علي بن أبي الزرداء، وكلاهما من قبيلة الجهينة، يلتمسان الخبر عن أبي سفيان. بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الكريمين لتلمس الخبر عن ابي سفيان، استطلاع الاخبار عن قافله ابي سفيان. فانطلق حتى اذا ورد بدرا فاناخ بعيرا هما الى تل من البقحاء، بقحاء الصحراء الارض من بصر. فالصحابيان الكريمان ورد بدرا وهما يبحثان عن عير ابي سفيان، فاناق بعيره الى تل، تل هو المرتفع من الجمال الارض، فاستقيا في شم لهما من الماء. الشم قالوا له القربه الباليه، قربه من الجلد قديمه يعني جلد وهي قديم يابس او قليل. فاستقيا في شم لهما من الماء، مع قربة من الجلد جلب فيها الماء، فسمعا جاريتين تختصمان تقول إحداهما لصاحبتها اقضيني حقا. سمعا جاريتين تختصمان، واحدة تقول الأخرى اقضيني حقا، لأن لها أموال عند الأخرى لقد طلبت من شيء من الأخرى، فتقول اقضيني حقا، وتقول الأخرى إنما تأتي العير غدا أو بعد غد فأقضيك حقك. الثانية قد كان العير خلاص على وصول ستصل بدل أو بعد غد، كأن هذه الجارية تنتظر أموالا في هذا العير أو سيعطيها شيئا من هذا العير، فتا أول بس ما توصل العير سيكون معي بعض الأموال وأقضيك. فكان العيد تصل بدر او بعد غد، خلاص بينهما نجدي بن عمرو. نجدي بن عمرو ورد يعني من المشركين داخل المداريتين، سمع ايضا المداريتين تتحدثان، وقال صدقت. وقال صدقت بعيدا من قصر بدر من بعد بدر، انا صدقت بكلام بعيد متوقع وصول بدر من بعد بدر. فسمع ذلك بسبس وعدو رضي الله عنه، وان صدع سهما يعني تجسسان تجسس المشروع هنا على الاعداء توصيل الخبر يعني النبي عليه الصلاه والسلام عن اعدائه. سمع هذا الحديث بين الجاريتين بالتاكيد من بين عمرو اكد لهم هذا الكلام، فجلس على بعيريهما حتى اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبراه الخبر. كان رجل كل منهما بعيره وانطلق مسرعين الى النبي عليه الصلاه والسلام فبلغاه الخبر. واقبل ابو سفيان حين وليا وقد حذر، فتقدم امام عيره بعد ما انصرف الى الصحابيات الكريمات. فعلا بعد قليل وصل ابو سفيان الى نفس المكان الذي كان فيه الصحابيات بسبس وعبيد. وصل ابو سفيان الى نفس المكان والتقى بمجدي وقد حذر، فتقدم امام عيره. وكان ابو سفيان حذرا مشى هو امام العير، كان العير خلفه، كان هو ماشي امام العير ايضا يتاكد من سلامه الطريق، كان هو متقدم على العير وماشي كده يتفقد الطريق ويتاكد من سلامه. وقال لمجدي بن عمرو، انتقد مجدي بن عمرو وقال: هل احسست على هذا الماء من احد تنكره؟ مش في حد غريب كده عند هذا الماء، الماء اللي هو شارب منه عدو المسلسل. فقال: لا والله، الا اني قد رايت راكبين اناخا الى هذا الكلب فاستقيا في شلم لهما ثم انطلقا. الدين معاه ده كلها بسكيات، ما شفتش حاجه غريبه غير بس اثنين متسافرين كده اناخوا البعيره من الكلب ثم حملوا ماء الكلب وانصرفوا. الدين معاه يظن الامر طبيعي يعني طريق سفر وعادي يمر بعض الاعراض وبعض المسافرين. ثم شربوا الماء ومشوا. فجاء ابو سفيان الى ملاك بعيرين. الخطمه يعني خطمتهم في القتال يعني. فابو سفيان جاء الى المكان الذي ناخ فيه البعيرين. فاخذ من ابعارهم، اخذ ايه بعض روث ارواث البعيرين الروث اليابس كده، فاخذ من ابعارهما ففتن، اخذ ايه يفتت روث البعير، فاذا فيه النول، روث البعير فيه نول، نول تمر. المدينه هي معروفه بالتمر، وارض التمر والتمر المتوفر في المدينه، ومن عادة أهل المدينة أنهم يعرفون النوى للإبل، يعني عندهم نوى كثيرة، كانت كلها تمور وكميات كبيرة من النوى، ويعرفون البعير الإبل بالنوى. فإذا فيه النوى فقال: هذه والله على فلان. وجد في أبعار الإبل يعني وجد فيها نوى، فقال: هذه علامة على الإبل جاي من المدينة، مش قبل حد من مكة ولا من مناطق هذه، مرجع لكم من قبل القمر. قال: هذه علاء في يثرب. ثم رجع سريعا فضرب وجه بعيره. فإذا مين؟ هذان الراكبان اللي أناخا إلى الحلف، هذان قدما من عند النبي عليه الصلاة والسلام. ثم رجع سريعا فضرب وجه بعيره فانطلق بها فساحلا. غير ايه؟ هنا غير سفيان في خط السير. قال: اذا يعني جيش النبي عليه الصلاه والسلام توقع انه يمر من هذا المكان، راح ضرب وجه البعير وتوجه واقترب جهه الساحل على ساحل البحر. حتى اذا راى ان قد احرز عيره بعث الى قريش. تتأكد يعني إن هو إيه الخطر من خطر الخطر، والنبي عليه الصلاة والسلام حتى لو حاول أن يحفظ لم يدركه. فلما تتأكد يعني إنها قد أحرز العير ونجا بها من الخطر وأفلت بها من ملاحقة من جيش النبي عليه الصلاة والسلام، بعث إلى قريش وهم كانوا عسكروا في منطقة يعني كانوا موجهين يعني منطقة بدر، وغرضهم هي نجدة عير أبي سفيان على أساس أن عير أبي سفيان كانت ستمر من هذا المكان. وبعث إلى قريش فقال إن الله قد نجى عيركم وأموالكم ورجالكم فارجعوا. بعث لجيش قريش كانوا في الطريق لسه ما وصلوش بدر، كانوا متوجهين على أساس يوصلوا هذا المكان اللي يمر فيه عير أبي سفيان. فقال لهم خلاص ارجعوا للغرض اللي خرجتم له من اجل حراسه الطاقه التجاريه وحتى لا يستولي عليها المسلمون. الهدف حصل يعني القافله نجت، ارجعوا. فقال ابو جهل والله لا نرجع حتى ناتي بدر، وكانت بدر سوقا من اسواق العرب. السوق كانت تتجمع فيها ناس في وقت معين، كلهم يأتي ببضاعته ويسلمون البضاعة ويبيعون ويشترون. وكانت بدر سوقا من أسواق العرب، قال فنقيم بها ثلاثا فنطعم بها الطعام وننحر بها الجزور ونسقي بها الفرن وتعزف عليها القيام. فأبو جهل بغروره قال لا والله لا نرجع، رغم أن العير نجد، قال لا نذهب إلى بدر ونقيم في بدر ثلاثة أيام، نطعم الطعام، ننقل بعض الإبل التي معنا، ونطعم الطعام، ونشرب الخمر، وتعزف علينا الكيان، يعني الجواري مغنيات، الجواري مغنيات يعزفن علينا يغنيات، وتسمع بنا العرب وبسيرنا فلا يزالون يهابوننا بعدها أبدا. العرب يوصلوا من أخبار من جيش قريش جيش عظيم، وجلس قيد المكان ثلاثة أيام وغنوا وشربوا الحرب وعملوا لا يزالون يهاجمون أبدا. هذا هو تفسير قول الله سبحانه وتعالى الذي سيأتي يعني ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس مراءة منهم، لأن البطر ومراءة الناس حتى يمدحهم الناس ويقولوا عنهم كذا ويمجدوهم غرورا وتعاليا، خلاص هو خرج من اجل انقاذ العين وبعيد كذا، مع ذلك صبر على ان يصل الى بدر والمدينه. وهذه لحكمه من الله تعالى حتى يحصل الكتاب بين الجيش، يعني كان بالامكان ان يرجعوا، لكن الله تعالى هيأ هذه الاسباب حتى يصل الى بدر ويقتل جيش المسلمين. فقال الاخنس بن شريك، فقال الاخنس بن شريك يا معشر بني زهره ان الله قد نجى اموالكم ونجى صاحبه فارجعوا فاطاعوه. فرجعت بني زهره فلم يشهدوها ولا بنو عدي. يعني هنا هي بن البطنان من قريش، بن زهرة هم قوم من الصحابة، هم قوم عن عبد الرحمن، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وبنو عدي اللي هم جماعة عمر رضي الله عنه وأرضاه، عشيرة عمر رضي الله عنه، قريش فيها بطولة قسم إليها، فمنهم بني زهرة ومنهم عشيرة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وبنو عدي اللي هم عشيرة عمر رضي الله عنه. أخنس بن شريق هذا كان من خضراء بني زهرة، فقال لا لا نذهب إلى بلد، بس احنا خرجنا إلى بلد اختلف مشرك قريش فيما بينهم. أبو جهل قال لابد أن نصل إلى بلد ونقيم بها. بني زهرة قالوا احنا خرجنا لغرض ان ننقذ العير وكيف خلاص النجد، فليس هناك داعي ان نذهب الى بدر. وبنو عدي كذلك قرروا ان يذهبوا. يعتمد على سيرة من قريش لم يشهد بدرا. قال محمد بن إسحاق: وحدثني يزيد بن غنان عن عروة بن الزبير قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دنا من بدر علي بن ابي طالب وسعد بن ابي وقاص والزبير بن العوام رضي الله عنه في نفر من اصحابه رضي الله عنه يتحسسون له الخبر. النبي عليه الصلاه والسلام بعث هؤلاء الصحابه الكرام علي وسعد والزبير رضي الله عنه، بعثهم النبي عليه الصلاه والسلام في نفر من اصحابه ومعهم صحابه اخرين، بعثهم يتحسسون عن الاخبار ويستطيعون اخبار المشركين. وهذا ايضا يبين لنا اخو كيف كان النبي عليه الصلاه والسلام كبير في الامر وكل الاسباب عليه الصلاه والسلام، مع انه مقيد بالوحي من الله ومقيد من مصر ومن عند الله، لكنه عليه الصلاه والسلام كان يقف بيد من الاسلام وفي المعركه يرسل اليهم، كان يضع الخطه المحكمه ويجهز الجيش بأحسن ما يستطيع من التأكيد، ويبعث من يستطيع له أخبار المشركين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث هذه المجموعة لاستطلاع أخبار الأعداء. قال: فأصابوا سقاطا لقريش، لأن السقاط متقدمين على الجيش. فأصابوا سقاطا لقريش، غلاما لبني سعيد بن العاص وغلاما لبني حجاج. السقاط واحد هي غلام لبني سعيد الثاني لبني حجاج. فأتوا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلوا بهذين الساقيين، وأتيا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوه يصلي. فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه: لمن أنتما؟ الصحابة جعلوا يسألون الغلامين هؤلاء اللي خرجوا لكلب الماء والجيش قريش: لمن أنتما؟ فيقولان: نحن سقاط لقريش، بعثونا نسقيهم من الماء. فكره القوم خبرهما ورجوا أن يأتونا لأبي سفيان. الصحابة يسألون: السقاط للجيش ولا يعني يدرك يعرف انه سقاط لجيش قريش، معناها اتباع هؤلاء السقاط لجيش قريش اللي هم سقاط لعير ابي سفيان. الصحابه كانوا يتمنون ان يكونوا سقاطا لعير ابي سفيان حتى يتمنوا من العير. فالعلماء قال: نحن سقاط لجيش قريش، يعني دوران الجيش في المسجد. فضربوهما، فلما اذقوهما يعني بلغوا في ضربهم ضربوهما، يعني فلما المهم الضرب يقولون لهم: انتم ايه؟ انتم كذبان، اعترف انتم صفات لمن؟ هم العلماء الصغار يقولون: نحن صفات لجيش قريش. يقولون: نحن يقولون: لا، مش صفات للجيش. حتى اذا اذبحوهما قال: نحن لابي سفيان. ان المهم درس يوقف الضرب عنهم، فقالوا: خلاص نحن صفات لابي سفيان. فتركوهما. وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد سجدتين، ثم سلم، ثم كان علي وسعد والزبير جاءوا بالغلامين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. الصحابه ضربوا الغلامين ولسه النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يصلي، يعني انتظر ان صحابه يقرا من الصلاه. ولما النبي صلى الله عليه وسلم اتم صلاته ثم سلم وقال: اذا صدقاكم ضربتموهما واذا كذباكم ضربتموهما صدق والله انهما لقريش. لكن صدق يعني انما يحدثانكم الصدق ويريدونهما ويحدثونهما بالكذب ويحدثونهما، والصحابه يريدون ان يسمعوا انهم سقاط للعين. فنقول سقاط للعين يقولون: ما هذا كذب، يعني من سقاط قريش. فقال عليه الصلاه والسلام: صدق والله انهما لقريش، اخبراني عن قريش. قال: هما وراء هذا الكفيل الذي ترى بالعروة القصوى. قال: والكفيل العقنقل. العقنقل هو ما ارتكب من الرمل والعقل وتعقل بعضه ببعض، زي كلب من الرمل ارتفع من الجمال المتراكم مع بعض وتبعض مرتفع من الجمال يغطي ما وراءه ويفسر الكثير حلو الكثير العميق الضبط يفسر الضبط الأصعب المحضر فهنا إيه؟ قال هما وراء هذا المصر سأل الغلامين أين جيش قريش فأشار إلى كثير وقال جيش قريش وراء هذا الكثير فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كم القوم؟ قال كثير قال ما عدتهم؟ قال ما ندري كم عدد جيش قريش؟ قال كثير ما نعرف عددهم قال كم ينحرون كل يوم؟ هذا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام يعني وصل إلى الجواب بطريق غير مباشر يعني غير استدلال يعني تعليم يعني استدلال مرجع ما وراء الكلام النبي عليه الصلاة والسلام قال كم ينحرون كل يوم؟ قال يوما تسعا ويوما عشرا قال كم جزورا كم بعيرا ينحرون كل يوم؟ العلماء قال يوم ينحرون تسعة من الإبل واليوم اللي بعده ينحرون عشرة من الإبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم ما بين التسعمائة إلى البعير يكفي مائة شخص البعير عادة لحم البعير يكفي دفع مائة شخص فقد قال أنهم ينحرون يوما تسعة ويوما عشرة معناها إيه؟ تسعة تكفي 900 شخص والعشرة تكفي 1000 شخص معناها ان القوم عددهم يتراوح بين 900 و 1000 هو فعلا في العدد مشركة قريش حوالي 950 ليش مشركة حوالي 950 اليوم يفتح 9 ويفتح 10 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم ما بين 900 الى 1000 ثم قال لهما فمن فيهم من اشرار قريش فمن فيهم من اشرار قريش قال عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر بن نوفل وفعيمة بن علي بن نوفل والنضر بن حارث وسمعة بن الأسود وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف ومبيه ومنبه ابن الحجاج وسهيل بن عمرو وعمرو بن عبد لطف كل هؤلاء من زعماء قريش اكثر المذكورين هلكوا يعني بقيوا في بدر بعضهم بقي واسلم يعني زي حكيم بن حزام رضي الله عنه زي سهيل بن عمرو رضي الله عنه يعني قتلوا المسلمين في بدر لكن اسلموا بعد ذلك صاحب النبي قال فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبيرة قال هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبيرة هؤلاء يعني كبار صعناء قريش وصفة مشركي قريش كبار صعناء من قدرهم من قدرهم مكة ألقتها قال محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن سعد بن معاذ رضي الله عنه سعد بن معاذ وسيد الأوس من الأنصار رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم ألتقى الناس يوم بدر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نبني لك عريشا تكون فيه وتنيق إليك رجائبا ونلقى عدونا والعريش هو إيه بناء سعة النحيل يعني من الخشب وسقفه يعني مسقوف سعة النحيل والقش وكده وأعمدة من الخشب يعني زي مظلة كده من أعمدة طبعا من الأخشاب أو بعض السقايا من الأشجار وظل من فوق ساعة نحول وقش فقال ألا نبني لك عريشا تكون فيه تنيق إليه ركائبك يعني تستظل به وتنيق إليه ركائب يعني قدر النبي عليه الصلاة والسلام أن يضعها في جوار هذا العريش ونلقى عدونا فإن أظهرنا الله عليكم وأعزنا فذاك ما نحب، وإن تكن الأخرى فتجلس على ركائبك وهل حق بمن وراءنا من قومنا. هذا محبة سعد رضي الله عنه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله أخاف أن تقتل أو يصل إليك المشركون بأذى. قال رسول الله نبني لك إيه عريشا تجلس فيه وتراقب المعركة من بعيد، إن نصرنا الله على المشركين كذلك أنا نقول، وإن قتلنا نقول لهم وإن المشركين قتلوا المسلمين في بدر ولم يجدوا منهم أحد. قال يا رسول الله يكون عندك ركائب يعني ترجع بها الى المدينه وتلحق بمن وراءنا من قومنا، وترجع يكون معك يعني بعير وترجع به الى المدينه حتى لو قتل معك من الصحابه. فقد والله تخلف عنك اقوام نحن باشد لك حبا منهم، لو علموا انك تلقى حربا ما تخلفوا عنك ويواجهونك وينصرونك. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه فيها اقوام اشد حبا ليس اقل حبا لك منا، لو يعلمون انك خارج القتال لما تاخروا عن الخروج والقتال يحسبون. ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من قتله التجاريه، وقتله التجاريه عدد يعني فيها عدد قليل عدد لا يزيدون عن 30 او فتتابع من المملكه المسلمين بعدد اصلا خرج معه 300 او بعد 10 او تكفي زياده لما حقق للتجاريه، ولهذا لم يخرج العدد الكبير من الصحابه. لو كان يعلمون انك تلقى حربا لكان تاخر يعني. فاثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له، اثنى على سعد بن معاذ خيرا ودعا له رضي الله عنه. قال فبني له عريش، وافق النبي صلى الله عليه وسلم على بناء عريش لاجل يعرف مكان النبي صلى الله عليه وسلم، مكان القائد يعني هو الذي يجتمع اليه الناس ويرجعون اليه ويتلقون عنه الاوامر ويستشيرون، فيكون النبي عليه الصلاه والسلام في مكان امن ويكون مكان النبي عليه الصلاه والسلام معروفا يرجع اليه المسلمون ويتلقون عنه. فكان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله عنه وما معهما غيرهما، يعني درس ابو بكر مع النبي عليه الصلاه والسلام في العريش يراقبان المعركه من العريش، وابو بكر ايضا جلس في خدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحراسه. قال ابو اسحاق وارتحلت قريش حين اصبحت، يعني كل الاحداث اللي فاتت هذه كانت في ليله المعركه، يعني كان وراء تسليم حاجه قبل الليله اللي قبل المعركه. وارتحلت قريش حين اصبحت لما طلع عليهم الصباح يوم المعركه، فلما اقبلت وراها رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوب من العقم. التصوير قال هو المجيء من مكان عالي، المجيء من مكان عالي وهو الكثير، فراى ان يصوبه من العقبه يعني تهضم من فوق الجسم، المكان وراء كثير فارتفع هذا كان في طريقكم يعني فوسعوا من فوقه وهبطوا منه على ارض العرب. رآها النبي صلى الله عليه وسلم يهضم من هذا الحمل الغربي يعني من فوقه الذي جاءوا منه الى الوادي، يصيب هذا ينزلون منه على وادي البدر، من الوادي هو من ارض منبسطه بين ارتفاعات وانهبطوا من الكثير الى الوادي. قال اللهم النبي صلى الله عليه وسلم لما ابصر جيش قريش وهم يهبطون الى ارض المعركه في الصباح، قال اللهم هذه قريش قد اقبلت في فخرها وخيلائها تحاكك وتكذب رسولك عليه الصلاه والسلام، تحاكك يعني تعاديك وتحاربك وتكذب رسولك عليه الصلاه والسلام. اللهم احنهم الغداء، يعني اللهم اهلكهم، اللهم احنهم من الحي والهلاك، اللهم احنهم الغداء يعني اهلكهم عند الصلاه، الغداء هو اول النهار اللهم في هذه الغداه اجلها. قال وقوله تعالى ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. قال محمد بن اسحاق اي ليكفر من كفر بعد الحجه لما راى من الايه والعبره ويؤمن من امن على مثل ذلك. ليهلك من هلك عن بينه حتى يهلك كافرا ويكفر من بقي على مثله يكون عن بينه، يعني قد راى نصر الله تعالى لنبيه عليه الصلاه والسلام وتاييده له وراى الدلائل على صدق النبي عليه الصلاه والسلام، فاذا بقي على كفره لم تكن له حجه من عند الله عن خاطره، فلبت دعوه الاسلام وراى الدلائل التي تدل على صدق النبي عليه الصلاه والسلام. ويحيى من حي عن دينه ويؤمن من امن بالنبي عليه الصلاه والسلام عن دينه انه قد راى دلائل صدق النبي عليه الصلاه والسلام وتاييده نبوته. قال وهذا تفسير جيد من كثير ان يعجبه هذا التفسير للنووي عن ابن اسحاق. قال وبسط ذلك يعني شرح كلام ابن اسحاق وغيره انه تعالى يقول انما جمعكم مع عدوكم في مكان واحد على غير ميعاد لينصركم عليه ويرفع كلمه الحق على الباطل ليصير الامر ظاهرا والحجة قاطعة والبراهين ساطعة ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة. فينتصر الإسلام ويظهر الدين ظهور الدين مرة، يعني الدين دائما ظاهر في الحجة والبيان. وزيادة على هذا أن الله قد يظهر الدين في بعض الأوقات وبعض الأسماء، السيف والسنان أيضا من شرائع الإسلام في أولياء الحاكم يعني وأولياء المسلمون هم الذين لهم السلطان ولهم الامر والنهي. فدائما الاسلام ظاهر يعني بالحجه والبيان، هذا في كل وقت من حجه الاسلام، يعني حجه الاسلام واضحه وبينه والمسلمون يغلبون عدوا في المجادله بالحجه. وبالاضافه الى ظهور الاسلام بالحجه هناك ايضا ظهور النصر والتمكين وان يكون السلطان للمسلمين. فالله سبحانه وتعالى اظهر حجه الاسلام حتى لا يبقى لاحد الكفر ولا يبقى له شبهه. فحينئذ يهلك من هلك ان يستمر في الكفر ما استمر فيه على بصيره من اهله انه مبطل لقيام الحجه عليه. ويحيى من حي ان يؤمن من امن عن دينه بحجه وبصيره. والايمان هو حياه القلوب. ولهذا سمى الله تعالى المؤمن حيا، قال ويحيى من حيا يعني يؤمن من آمن، فإذا الإيمان حياة، هذه الآية بيان أن الإيمان حياة، دليل على أن الإيمان حياة في القلب، قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، أومن كان ميتا فأحييناه يعني من كان كافرا فأسلم، تفسير الآية من كان كافرا فأسلم. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الذي في الظلمات ليس بخارج منها هو الكافر الذي يهلك الكافر، والذي كان ميتا فاحياه الله هو الذي كان مكفرا فاسلم، فاذا الايمان حياه. كذلك ايضا نفس السوره في الاحزاب قول الله سبحانه وتعالى استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم فإذا الإيمان حي للقلب يعني. أي قال فيها ما قال من الكذب قد قالت عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك فهلك في من هلك، أي قال فيها ما قال من الكذب والبهتان والإفك. نقول هذا الأسلوب هلك من هلك يعني من عائشة رضي الله عنها تقول هلك فيا من هلك، يعني قال فيا من البهتان من هلك يعني من تكلم بالبهتان من هلك. قوله تعالى وإن الله لسميع أي بدعائكم وتضرعكم واستغاثتكم به عليم، أي عليم بكم، فإنكم تستحقون النصر على أعدائكم الكفرة المعاندين. النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه كانوا قد إيه يعني أتوا بالأسباب التي تؤدي إلى أن ينصرهم الله تعالى، أن نصروا الله تعالى، فحققوا اللي هي الشرط الذي اشترط الله تعالى من ينصره، فينصروا الله ينصر وينصر الله أن ينصر. كان النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه قد نصروا الله تعالى، استحقوا يعني أن ينصرهم الله سبحانه وتعالى من الكرم. الآية الكريمة بعدها يقول سبحانه وتعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله يرجع الأمور. إذ يريكهم الله في منامك قليلا، قال مجاهد: أراهم الله في منامه قليلا. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا رأى فيها مشركي قريش قليلي العدد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك فكان تثبيتا لهم. فهذا الأمر هذه الرؤيا ثبتت الصحابة رضي الله عنهم، لما نفسهم أخبرهم أنه رأى المشركين في قلة فأخبر الصحابة بهذا فثبت هذا الأمر. وكان تأويله هذه الرؤيا هو في واقع الأمر فعلا في أرض المعركة، أن الله سبحانه وتعالى قلل المشركين في أعين المسلمين. كما في الآية التي بعدها من عندنا آيتين، الآية الأولى: وإذ يريكهم الله في منامك قليلا، الآية بعدها: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. الآية الثانية هي في الواقع، وليس رآهم في الرؤيا قليل العدد، ولكن الآية التي بعدها المسلمين رأوا المشركين في حقيقة الأمر ووقعه قليل العدد. كما سيأتي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون بعضهم لما انتقلوا الجيش المشركين، الجيش كان 950، الصحابة جعلوا يسألون بعضهم 70 ولا 100، يعني كانوا يقدروها بعضهم يقدروا 70 بعضهم يقدروا 100 في واقع الأمر، يعني هم شايفينهم يرونهم قليلا مع أنهم كانوا كثيرين، لكن الله تعالى قللهم في أعين المسلمين حتى يتشجع المسلمون على القتال وحصول الرحمة من قلوب المسلمين. الله تعالى قرأ النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا أن المشركين قلة، وكان تأويل هذه الرؤيا أن المسلمين رأوا المشركين قلة، رأوا المشركين أقل من 2 المسلمين عدد المسلمين بس 3 10، ورأوا المشركين في حدود 70 إلى 100. فكان هذا تأويل لرؤيا أن الله تعالى سيقللهم في أعين المسلمين حتى يشجع المسلمون على القتال. طيب هذا التفسير الاول هو التفسير يعني المشهور، وبعدين ذكر تفسيرا ثانيا قال: وحكى ابن جرير عن بعضهم انه رآه بعينه الذي ينام به. ابن جرير يقول: يريكهم الله في منامك، يعني يريكهم في عينك قليلا. المنام مش معناها رؤيه مناميه، ولكن المنام بمعنى العين، وسميت العين مناما لان العين هي التي ينام بها. على هذا التفسير يعني ان الله تعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرى المشركين قليلا. هو هذا المعنى هو موجود في الايه التي بعدها، المسلمين راوا المشركين قله في واقع الامر. لكن الايه الاولى الصواب فيها انها في رؤيا منامية، يعني راها النبي صلى الله عليه وسلم قبل المعركه، والايه الثانيه في رؤية المسلمين للمشركين في اثناء المعركه قليلا. وهذا التفسير ايضا مروي عن الحسن قال: اذ يريكهم الله في منامك قليلا قال بعينيك. برضه تفسير الاخطار الطبري مروي عن الحسن البصري: في منامك يعني بعينيك، المنام بمعنى العين يعني التي ينام بها. ابن كثير رحمه الله يقول هذا القول غريب وقد صرح الامام هنا الى هذا التأويل الذي لا دليل عليه. يريد صرف اللفظ عن ظاهره الى معنى بعيد مختلف. يعني اصل كلمه المنام هي رؤيا المناميه. فالاصل نفهم اللفظ على ايه؟ ظاهره المتبادل منه. ما نحتاج ان احنا نحوله ونقول منامك يعني عينك ومن عين سمى منام. حتى لو كان هذا الاستعمال يعني جائزا في اللغه لكن هذا بعيدا لا داعي ان نذهب الى الاحتمال البعيد ونترك القلب طالما ليس الضروره يجيبنا الى عدم اخذ الغايه على ظاهره. قال قوله تعالى ولو اراكهم كثيرا لفشلتم اي لجبنتم عنهم واختلفتم فيما بينكم ولكن الله سلم اي من ذلك بان اراكهم قليلا. ولو ان المسلمين يعني علموا في بلاد الامر ان المشركين ثلاثه اضعاف المسلمين لجبن بعض المسلمين ولا حصل اختلاف بين المسلمين ان يقاتل او يرجع هذه الجمال فتح مدد من المدينه وكذا، لكن الله تعالى ايه سلم من ذلك وجعل المسلمين يتشجعون على القتال وقلل الاعداء في الامر. إنه عليم بذات الصدور أي بما تهمه الضمائر وتنخوي عليه الأحشاء القلوب يعني فيعلم خاتمة فيعلم خاتمة الأعين أن تكفر المسلمين. قال وقوله تعالى الآية التي بعدها الآية 44 وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا إلى غير في واقع الأمر وفي أثناء المعركة. قال وهذا ايضا من لطفه تعالى بهم اذ اراهم اياهم قليلا في راي العين ليجرئهم عليهم ويطمعهم فيهم حتى يتشجع المسلمون وحتى يقدموا على القتال بجرأة وشجاعة. ثم ساق الاسناد الى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لقد كلموا في اعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل الى جانبي تراهم سبعين قال لا بل منه. وانا عبد الله بن مسعود قال كلموا في اعيننا يوم بدر عبد الله بن مسعود شهد بدر قال قلت لرجل الى جانبي وقلت معركه يوم بدر اتوقع عدد المشركين قلت سبعين يوم بدر لا اتوقع حوالين. قال حتى أخذنا رجلا منهم فسألناه قال كنا ألف. أخذنا رجلا فسألناه كم على رجل كنا ألف. قال وقوله تعالى ويقللكم في أعيني نفس الشيء في أن المشركين رأوا المسلمين في الله تقدم عددهم الحقيقي. المشركون رأوا المسلمين أقل من عددهم الحقيقي، المسلمين كانوا في الأدنيات الموجودة على العشرة، المشركون في أول معركة قدروا المسلمين بأقل من عددهم الحقيقي. ويقللكم يعني ويقلل المسلمين في أعينهم في أعين المشركين. قال حضض بعضهم على بعض، عن عكرمة رحمه الله قال حضض بعضهم على بعض، يعني جعل كل فريق يتجرأ على قتال الفريق الآخر. المسلمون قدروا عدد المشركين أقل من العدد الحقيقي، والمشركون قدروا عدد المسلمين أقل من العدد الحقيقي، كل فريق أقدم على ثم ساق يحيى بن عباد عن أبيه في قوله تعالى ليقضي الله أمرا كان مفعولا قال أي ليلقي بينهم الحرب للحكمة ممن أراد الانتقام منه والإنعام على من أراد تمام النعمة عليه من أهل الليل. يقضي الله أمرا كان مفعولا يعني ينتقم من المشركين من أبي جهل المعتقد بن ربيعة رسول الله بن ربيعة وأمية بن خلف وغيره من أئمة الكفر أراد الله تعالى أن يدركهم من المؤمنين. ومن المسلمين أراد الله تعالى أن يستقيهم ويرفع ويستشهد منهم من شهداء ويرفع الله تعالى درجة المسلمين بجهاد سبيل الله. قال ومعنى هذا أنه تعالى أغرى كل من الفريقين بالآخر وقد لهم في عينه يطمع فيه، وذلك عند المواجهة. أول ما واجه الجيشان، أول ما رأى المسلمين جيش المشركين ورأى المشركين جيش المسلمين، فلما التحم القتال بدأ القتال والتحم القتال صارت سيوف المسلمين بدأوا سيوف المشركين، وأيد الله المؤمنين بألف من الملائكة مردفين، بألف من الملائكة مردفين، المردفين معهم ألفا أخرى، كما مرت الخمسمائة عندهم خمسمائة أخرى فصاروا ألفا، فأمد الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بألف أو ألفين من الملائكة. بقي حزب الكفار يرى حزب الإيمان ضعفين، يعني أول لما تواجه المسلمون والمشركون، المشركون رأوا المسلمين قليل العدد، ثم أول ما التحم القتال إذا المشركين منفجرون برؤية المسلمين أضعاف عددهم، بعد ما في وقع الفسق الرصد من دول التحم الجيشان ولا مفر، إذا بهم يفاجئون بالعدد الضخم لأنهم رأوا الملائكة، الملائكة لما كانوا ألفا أو ألفين مرة تقول، بعض التفاسير بألف من الملائكة المردفين، يعني المردفين معهم ألفا صاروا ألفين، فرأى المشركون هم كانوا يعني 950 أو نحو ألف أو كده، فرأوا ألف الملك بالإضافة إلى عدد المسلمين الحقيقي، وأصبحوا يرون المسلمين أضعاف عدد المشركين، فدب في قلوبهم الرعب في الأرض والعالم. فيقول فلما التحم القتال وأيد الله المؤمنين بألف من الملائكة المردفين، بقي حزب الكفار يرى حزب الإيمان ضعفين، الكفار ألف ورأوا المسلمين ألفين، كما قال تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قال وهذا هو الجمع بين هذين الآيتين، فإن كل منهما حق وصدق ولله الحمد والمنة. نحن عندنا آية تقول ويقللكم في أعينهم، معناها أن المشركين رأوا المسلمين أقل من عددهم الحقيقي. الآية الثانية تقول يرونهم مثليهم رأي العين، المشركين رأوا المسلمين ضعف المشركين. فقد كلتا الآيتين حق عند الله تعالى، لكن كل واحدة تصف مرحلة من مراحل المعركة، هو يقدره في أعينهم، هذه في مرحلة المواجهة عندما أبصر جيش المشركين جيش المسلمين قبل أن يقتدم، الثانية يرونهم مثليهم وهي عند امتحان الصفوف وبدء. الآية التي بعدها الآية 45، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فاصبروا إن الله مع الصابرين. قال هذا تعليم من الله عباده المؤمنين آداب اللقاء، آداب ملاقاة الأعداء في الحرب، وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداء. يعني كل شيء له آداب، آداب النوم، آداب اللباس، آداب المشي في الطريق، آداب اللقاء، آداب ملاقاة الأعداء. العادات وتتأدبوا الكتاب في النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. هذا ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه انتظر في بعض الأيام التي لقي فيها العدو حتى إذا مالت الشمس، مالت الشمس يعني اقترب غروبها يعني أوشكت على الغروب، قام فيهم فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السنين. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، قال: اعلموا أن الجنة تحت ظلال السنين، يعني الجهاد سبب للدخول الجنة. استقى الإسناد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاثبتوا واذكروا الله، فإن أجلبوا وضجوا فعليكم بالصمت، فإن أجلبوا وضجوا فعليكم بالصمت. فهنا يذكر انه عند الكتاب يستحب الصمت عن الكلام الا الكلام بذكر الله تعالى، الا يشبه المسلمين بحديث الدينين ولا القتيل ولا كذا الا بذكر المسائل. عن زيد بن ارقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يحب الصمت عند ثلاث: عند تلاوه القران، وعند الزحف، وعند الجنازة. عند تلاوة القرآن، وعند الزحف، وعند الجنازة. الزحف هو الكلام، وعند الجنازة. فهي مواقف يستحب فيها الصمت، يعني الصمت في تلاوة المقالة في تلاوة القرآن، ويجلس في تلاوة السماء، ألا يجلس ضريبا عن رفع المقصود. وكذلك عند الكتاب، وعند الجنازة. يعني يكون ذكر الله تعالى في السر، يعني ممكن انك تغيب يعني رفع الاصوات والسياح وكذلك عند الجنازه يستحب الصمت فيه. قال: وفي الحديث الاخر المرفوع عن النبي عليه الصلاه والسلام يقول الله تعالى: ان عبدي، كل عبدي الذي يذكرني وهو ناجز قرنه، وهو ناجز قرنه يعني مقاتله عدوه اثناء قتال العدو الذي يذكر الله تعالى، قال: اي لا يشغله ذلك الحال عن ذكري ودعائي واستعانتي. ان عبدي، كل عبدي يعني الذي هو عبد الله تعالى حق العبوديه، هو الذي يذكر الله تعالى وقت اختلاف معركته واقتحام السقوط وهو يقاتل عليه. لا يشغله هذا الحال الشديد عن ذكر الله. وعن قتادة رحمه الله في هذه الآية قال: افترض الله ذكره عند أشغل ما تهمون، عند اضطرار السجود. فأمر الله تعالى بذكره في الوقت الذي تنسى فيه أشغل ما يكون قلبه ويقاتل عدوه مسلم. وعن عطاء رحمه الله قال: وجب الانصات والذكر عند الزحف، ثم تلا هذه الآية. طيب، قال: قل يجهرون بالذكر؟ قال: نعم. مسألة الجهر بالذكر في الحقيقة مسألة خلافية بين السلف، يعني في القتال هل يستحب الإصرار بالذكر أو الجهر بالذكر؟ بعض السلف كان يستحب الجهر بالذكر، بعضهم كان يستحب الإصرار بالذكر. واما الامر بالصمت فقالوا يعني الصمت يكون اصرار بالفعل، يكون الصمت يعني عدم الجهر وعدم رفع الصوت به. والذين يقولون يعني الجهر بالفعل يكون الصمت يعني عما سواه، يعني عما سوى ذكر الله تعالى، ما سمعت عن كلام الدنيا وعن وعما سوى ذكر الله. القصد انه لا حرج يعني على المقاتل اذا ذكر الله تعالى سرا في نفسه او رفع صوته في كله جائز يعني لا حرج. ومنهم النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل في خيبر قال الله اكبر لما رفع صوته قال الله اكبر خرج الخيمه انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنجلي فرفع صوته للتكبير عليه الصلاه والسلام قال الله اكبر لما رفع صوته التكبير ايضا من المشروع يعني رفع السر التكبير للبلاد يعني مشروع كثير من السبب يعني استحب رفع السر ثم ساق الاسناد الى كعب الاحبار رحمه الله علماء التابعين كما مر بنا ان كان حبرا يهوديا اسلم رحمه الله ومن علماء التابعين كان الصحابه يروون عنه اخبار اهل الكتاب يعني يسالون عن اخبار اهل الكتاب كان عمر رضي الله عنه يسال عن اخبار اهل الكتاب الصحابه يسالون فعن كعب الاحبار رحمه الله قال ما من شيء احب الى الله تعالى من قراءه القران والذكر ولولا ذلك ما امر الناس بالصلاه والقتال الا ترون انه امر الناس بالذكر عند القتال فقال يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم كعب الأحبار يقول من شيء أحب إلى الله من قراءة القرآن والذكر وأن الصلاة شرعها الله تعالى ليقرأ فيها القرآن وأن القتال شرعه الله تعالى ليذكر الله تعالى فيه لأن ذكر الله تعالى في القتال علامة على إيه؟ يعني صدق محبة العبد لربه سبحانه وتعالى. إمام ابن كثير رحمه الله استشهد بيتين من أشعار الجاهليين كان اهل الجاهليه يعني يستشهدون على صدق محبه الرجل مثلا محبوبته او كذا ان هو كان يذكرها اثناء امتحان الكتاب وهو يعني في ارض المعركه ويقاتل السيف وذهنه مشغول بمحبوبته ويذكرها في هذا الوقت الذي يكون الصدق فيه يعني في غايه الشوق هذه علامه يعني على كان على صدق المحبة يعني والمحبة المشهورة جدا. قال الشاعر اسم أبو عطاء السيني مولى أسد بن خزيمة قال ذكرتك والخطي يخطر بيننا وقد نهلت فينا المثقفة السم قال ذكرتك يعني كل امرأة يعني كان يحبها يقول ذكرتك والخطي يخطر بيننا ذكرتك و السلوك يعني ونحن نتضرر من السلوك وقد نهبت فينا المثقفة السنبل هي الرماح يعني والرماح يعني تصيبنا وتجرحنا ونحن نتضرر من السلوك وانا كنت اذكره في هذا الوقت. وقال عن عنترة بن شداد العرسي كل عدنا هو المرأة اللي كان شدتنا قال ولقد ذكرت في والدماء شواجه المعلقه يقول عن طريق ابن عبد ولقد ذكرت في والدماء شواجه يعني الدماء الفرق يكون في عصا طويله وفي طرف من الحديد مدبب ويرمى بها من يعني باليد يعني اول شيء في القتال يكون الجيشان بعيدان جدا يستعملون السهام السهام تكون عصا صغيرة وفي طرف من الحديد تكون صغيرة ويكون لها نبل ويضرب ايه بالسهام هذه لما يكون الجيش على مسافة مثلا 100 متر ولا أكثر من 100 متر ولا كده بيستعملون السهام بينما يقتربون أكثر من ذلك على بعد أمتار قليلة 3 أمتار 4 أمتار فيستعملون الرماح العصا طويلة وطرفها نبل من الحديد هذه يرمى بها باليد الخير باليد والرماح وبعدين لما تكون اكثر من ذلك تستعملون السيوف فهو قال ولقد ذكرت في والرماح شواجر فينا والرماح نعم نواهب فينا نعم نستغنيش ولا يجوب فينا، يعني بمعنى الرزق فينا يعني، اللي هو بيقدم جاي روح من اليمين وروح من الشمال جاي مغروز ربنا ربنا. ولقد ذكرتك والجناح شواتر فينا وبيض الهند من السلوف. سيف القدر المهند اجود انواع السلوف كانت تصنع في الهند، يعني كانوا يجيبون السلوف الجاي ده كانوا يجيبونها من الهند. قد وبيض الهند والسيف ابيض يقول فرق بيلان قال وبيض الهند تقطر من دم السلوك، يعني تجرح فيه جناح كثير في هذا الوقت سبب يعني كل ده. كثير رحمه الله عليه يعني يستشفى بهذه الابيات على ان العبد الذي يذكر الله تعالى ممكن يقضي الوقت يعني كثير سكاني يذكر الله سبحانه وتعالى، هذا دليل على صدق محبته لله تعالى وقدر مشهود لله عز وجل. قال فأمر الله بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتهم فلا يفروا ولا يقتلوا ولا يجبنوا وأن يذكروا الله في كل مكان، فاذكروا واذكروا الله تذكره ولا ينسوا، بل يستعينوا به ويتكلوا عليه ويسألوه النصر على أعدائه وأن يطيعوا الله ورسوله في حاله ذلك. فلما فنى أمرهم الله تعالى به التمر وما نهاهم عنه زجر ولا يتنازعوا فيما بينهم ايضا. قالوا ان الله تعالى هنا ايه ذكر يعني اسباب النصر الذي اذا رميتم فئه فتروا لها خمس اشياء هي اسباب النصر، اذا رميتم فئه اسباب النصر او ممكن نسميها اداب الكتاب او اسباب النصر. فقال تعالى اذا رميتم فئه فاثبتوا اول شيء الثبات، اثنين فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ثلاثة قال وأطيعوا الله ورسوله، قال ما أمر الله به اعتمروا ونهى الله عنه من سبب. فطاعة الله تعالى طاعة الله من أسباب النصر، المعصية من أسباب الفشل والهزيمة. الإنسان إذا كان على طاعة الله تعالى فهو قريب من أن ينصر الله، فإذا كان على المعصية فيذكره الله تعالى ويخليه منه. قال واذكروا الله كثيرا قال ايه واطيعوا الله ورسوله الثلاثه الاربعه قال ايه ولا تنازعوا فتفشلوا ولا يتنازعوا فيما بينهم ايضا فيختلف فيكون ذلك سببا لتقاتلهم وفشلهم. فحصل ان المسلمين وهم في معركه مع عدوهم اختلف المسلمون فيما بينهم وتنازعوا فيما بينهم، فجاه يكون مقاتل في هذه الجهه ولا في هذه الجهه ولا في موزع الامن في هذه الطريقه ولا في هذه الطريقه ولا في تقدم، اذا تنازعوا في بينهم ادى الى الفشل وتصدق الاعداء. يجب بعض المسلمين في هذا الوقت ان يعتمدوا بامرهم وان يرجعوا البر وما اختار الله ان يرفعوه وان يكونوا على قلب رجل واحد تجتمع بينهم وتذهب ريحكم اي قوتكم وحدتكم وما كنتم فيه من الاختلاف. اجتماع الكلمه من اسباب الحب والتنازع والاختلاف اسباب الفشل والضعف والتصدق للاعداء. قال واصبروا ان الله مع الصابرين، هذا الادب الخامس والسبب الخامس من اسباب النصر هو ضيوف الصبر. فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا وتفشلوا في غير الكفر واصبروا ان الله نصر. قال وقد كان للصحابه رضي الله عنهم في باب الشجاعه والانتماء باوامر الله ورسوله وامتثال ما ارشدهم اليه ما لم يكن لاحد من الامم والقرون قبلهم ولا يكون لاحد منهم بعدهم، فانهم ببركه الرسول صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه وطاعته فيما امرهم فتحوا القلوب والاقاليم شرقا وغربا في المده اليسيره مع قله عددهم بالنسبه الى جيوش سائر الاقاليم من الروم والفرس والترك والصقالبه والبربر والحوث واصناف السودان والقبط والقوات بني ادم مع الشعوب المختلفه التي كانت تسكن البلاد التي فتحها المسلمون، فقروا الجميع حتى علت كلمة الله وظهر منه على سبيل الأديان، وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من 30 سنة. في أقل من 30 سنة كان الإسلام قد وصل إلى يعني الصين شرقا وإلى يعني أقصى المغرب، وبعد ذلك إلى الأندلس، وطلع المسلمون في أوائل يعني عهد بني أمية. من الصين إلى الأندلس تسعى إلى قطعة من بلاد الإسلام في سنوات معينة. فرضي الله عنهم وأرضاهم